بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة سيدنا وإمامنا الصادق من آل محمد عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الإمام الصادق عليه السلام أيقونة مقدسة وعطاء متواصل، غيب عن عالم الوجود جسدا وبقي روحا محلقة. الإمام الصادق عليه السلام ذهب بمدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى أبعد مدى، تجاوز الزمان والمكان، قدم عطاءهم عليهم الصلاة والسلام على قاعدة السهل الممتنع، يسمعه الإنسان، يقرأه الإنسان، يتأمل فيه، يجد نفسه مرتميا في أحضان ذلك النص المروي عنه عليه الصلاة والسلام، يأخذ بلغته منه، لكن لا يعني ذلك أنها نهاية المطاف، بل يبقى النص يختزن في داخله أشياء كثيرة تحتاج إلى مزيد من بذل الجهد. لذلك تواصلت مسيرة العلماء كابر عن كابر في محاولة استنطاق ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. مدرسة الإمام الصادق عليه السلام متعددة الأدوار ومتكثرة العناوين، واحدة من السمات البارزة في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام هي الانفتاح على كل ألوان الطيف من حولها، سواء كان ذلك في دائرة العناوين المضافة لأهل البيت في العنوان العام شيعة، أو كان فيما يرجع إلى المسارات الفقهية قبل أن تتبلور فكرة المذاهب عند أتباع الطائفة الكريمة. لذلك عندما تقرأ حال الرواة وحال التلاميذ الذين نهلوا من علمه وأثنوا الركب بين يديه، استمعوا منه ورووا عنه، هم من الفريقين. الإمام الصادق عليه السلام أصل في المعارف العقلية، والكلين في كافيه يأخذك إلى كم هائل من النصوص تؤصل لأصول العقيدة الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، بما لا يحتاج إلى زيادة. غاية ما في الأمر يحتاج إلى وعي، تدبر، انفتاح، ثم استخلاص نتائج. هذا هو الحال مع الإمام الصادق عليه السلام. الذين تقلبوا على يديه من الفريقين كل أخذ نصيبه بما يتوازى، والاستعداد الذاتي عند كل واحد منهم. أبو حنيفة إمام المذهب، السني المعروف وصاحب مدرسة العقل على حساب النص، يعتبر هو أول من تبلورت فيه فكرة المذهبية عند أتباع المدرسة السنية أو العامة في عنوان عام. هذا الرجل لم يكن كما يتصور البعض، بل كان على درجة ليست قليلة من القدرة الذهنية، بحيث كانت له مواقف، بل كانت له وقفات. مشكلتنا نحن نعيش ضيق أفق. إذا لم تقرأ جميع ألوان الطيف من حولك، لا تستطيع أن تتخاطب مع من هو الموجود. أن تصر على أن يكون الإنسان معك في قالب واحد يحكيك، هذه من الأمور المتعثرة أو المتعسرة أو الممتنعة. حتى كل إنسان له خصائصه، رغباته، طموحه. وهذا الرجل إمام المذهب الحنفي ليس بدعاً من الناس، وضع حجر أساس لمذهبه، بعده تولدت المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى لا تنسجم مع مذهب هذا الإمام للمذهب الحنفي من حيث أصول البحث، لذلك تنوعت الفتوى عند أتباع المدرسة السنية. الإمام الصادق عليه السلام من خلال تأصيل القواعد الأصيلة أعطى مفاتيح. أتباع مدرسة الإمام الصادق المحسوبون على الإمام الصادق في الانتماء المذهبي كانت لهم لمساتهم وخطواتهم الجبارة في تثبيت ما أفاضه الإمام عليه الصلاة والسلام. صراع مذهبي قد يكون في الداخل، قد يكون من الطوارئ خارج دائرة لكن هذا الأمر لم يقف حائلا دون أن يعطي كل واحد ما له من الرأي في مختلف المسائل. طبعا الحصر المذاهب عند المدرسة السنية في الأربعة لا يعني عدم وجود من هم يمتلكون قدرة علمية أكثر من هؤلاء. مثلا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، بعضهم يرى أن الابن أعلم من الأب، وهذا موجود في علم الرجال والقراءات. القاضي أبو يوسف بعضهم يقدمه على بعض الزين. هذا يعني شيء، أننا عندما نقترب من قراءة نص من أي جهة كانت علينا أن نتحرر من القيود لنحاكم النص بما هو هو. الإمام الصادق عليه السلام لم يكتفي فقط بتأصيل القواعد، وإنما ذهب مع إسقاطات الفروع. لذلك في زمن الإمام الصادق عليه السلام حصلت طفرة نوعية في جانب القراءة الفقهية في الصنف الخاص، يعني العلماء، وفي التطبيقات بالنسبة للقاعدة الجماهيرية. يعني من السهل أن يدخل الإنسان إلى الكوفة أو المدينة في مسجديها، بلغنا الله وإياكم الوصول، ليسأل عن مسألة فيبتدر أو يبادر إليه أكثر من واحد ليقول له سمعت من جعفر بن محمد. عندما نقول عالم تخرج على يدي جعفر بن محمد هذه خصوصية لا تتوفر في كثير ممن تعلم على يد فلان وفلان وفلان وفلان. ما يعنينا؟ يعنينا في الموضوع أن الإمام الصادق عليه السلام لبى جميع الطلبات لأبناء الأمة فيما هم في مسيس الحاجة إليه ليساعدهم على شق الطريق في حياتهم الدنيوية، وما ينتهى إليه من السعادة الكبرى في الآخرة. خذ هذا النص مثلا، يقول عليه الصلاة والسلام: طلبت الجواز على الصراط فوجدته في الصدقة، في الصراط عقبات حتى يتخطاها الإنسان. الإمام يقول عليك أيها المسلم بالصدقة، أيها المؤمن بالصدقة، هذه تزيل العقبات. هذا بعد مشعل، كالإنسان الذي يريد أن يسير في طريق مظلم يطلب شق ذلك الطريق، شخص يأتي بالسراج يقدمه له، المصباح يقدمه له ليشق طريقه. هذا مادي، ذاك معنوي. وطلبت النور في الوجه، وطلبت النور في الوجه فوجدته في صلاة الليل، فوجدته في صلاة الليل. هذه الصلاة الخاصة يعبر عنها القرآن بناشئة الليل، هذا المعراج الروحي، هذا المعراج الروحي يختصر لك الكثير من المسافات. آثاره كثيرة، قيام الليل يزرع الثقة في النفس، لأن الإنسان عندما يترك منامه ليسبغ وضوءه ثم يأتي إلى مصلاه وهو غير ملزم بذلك كما هو الحال في صلاة الواجبة، هذا الامتثال يحكي حالة من التميز في الاستجابة للخطاب الإلهي. آثاره منها النور في الوجه، الوجه المضيء يختلف عن الوجه المظلم المكفهر، الذنوب هي عبارة عن نكت سوداء تخلفها وراءها على صفحة وجه الإنسان، أحيانا على القلب، كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هم القلب من ينفتح الواحد من يشوفه نوراني، يشوفه أسود جراء الذنوب والعياذ بالله. أنت تشوف إنسان تقول فلان وجهه نوراني، شوفوا علماءنا رحم الله من مضى حفظ الله من بقي منهم، تلاحظ النورانية تزداد معهم في تقدم العمر. قد يكون الإنسان صاحب بشرة بيضاء لكن الإشراقة غير موجودة، المسحة اللاهوتية النورانية غير متجلية، قد يكون الإنسان أسمر لكن أكو جذب روحي لإشراقة وجهه. نور الإيمان، نور العبادة، التقلب بين يدي الله، تعفير الجبين، الإقرار لله سبحانه وتعالى بالخضوع والعبودية، يسمو بالإنسان، يرتقي بالإنسان، ينعكس عليه. هو أساساً أساس الشغلة شنهي؟ أساس الشغلة من يصلي الواحد صلاة الليل يشعر بالارتياح النفسي والاستقرار الروحي، ينعكس على وجهه. إحنا اليوم نسأل عن شغلة، نسأل عن شغلة، الحين مسألة الصلاة الواجبة شلون؟ هذه صايرة كارثة اليوم. واحد تشوفه يتصل عليك هالأيام يقول لك أنا والله حطيت راسي وما قمت إلا مع صلاة المغرب، هذه ولا نومة أهل الكهف اللي بتستوعب نهارنا اللي هو تقريبا 16 ساعة وشوية وشيء من هالقبيل. شنو يعني نومة كهف؟ ذيك فيها درس معين، بس الحيين هم ما يعيشون، ما ينامون هالنومة هذه، ما عندهم شغل يعني. أمة نائمة، نائمة عن عبادتها، نائمة عن علاقاتها، نائمة عن أعمالها، نائمة عن طموحها، نائمة عن انفتاحها، نائمة على جهلها. وطلبت فضل الجهاد، أفضل الجهاد ما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم فحنا لا صوبنا من الرسول في عوالمه العليا، أهل البيت همينا، الإمام الحجة في عالمه الخاص، هذا الشرف الرفيع الإمام الصادق عليه السلام يقول أنا أطلبه، أنا أريده، هل من سبيل؟ يقول الإمام نعم نعم. وطلبت فضل الجهاد فوجدته في الكسب للعيال. واحد يبحث عن لقمة الحلال طعمها لعياله، ويحتال على هذا، ويكذب على هذا، ويواعد ويخلف، ويقول أجيب لك المواد الأصلية وأجيب لك التجاري، ويقول لك أجيك الساعة واحدة ويجيك الساعة يوم ثاني، ويقول لك ويقول لك، وكل الحياة انبنت على، طبعا بيعطي فلوسه صاحب الشغلة، لكن في النفس شيء. بعدين لقمة عليها مليون استفهام. أطلب ثواب الجهاد هو هذا، الكسب للعيال، أما من طرقه؟ طرقه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، أن يعرفنا على إمامنا الصادق عليه السلام في ذلك اليوم، أن لا تكون ثمة حجب تحول بيننا وبينه، إنه ولي ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير.